بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قوله إنا أنزلنا إليك، الخطاب في هذا لنبينا عليه الصلاة والسلام. قل الله لا إنا أنزلنا إليك، أي عليك الكتاب أي القرآن، بالحق أي إنزاله عليك بالحق، أنزلناه عليك بالحق، وهو أيضا مشتمل على الحق. ثم بين الحكمة من إنزاله بقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما أراك الله بالقرآن وبما أنزل عليك من الوحي، بما أراك الله بالعلم والعدل، إذ أن القرآن والسنة اشتمل على ذلك، على العلم وعلى العدل. ونستفيد أن الحكم بين الناس يكون بما أنزل الله، لا بالهوى ولا بما صاغته العقول من القوانين الوضعية والدساتير الأرضية أو الأسلاف والأعراف المخالفة لشرع الله. قال: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن للذين يختانون أنفسهم وللخائنين خصيما، أي مخاصما مدافعا عنهم. واستغفر الله، هذا أمر من الله لنبيه أن يطلب المغفرة من ربه. واستغفر الله، يطلب المغفرة من الله، والأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب، أما عن صغائرها فلا. وهذا من الأدلة على إثبات بشريتهم وأنهم بشر، إلا أنهم لا يصرون عليها، وهذه الآية من الأدلة على ذلك، والأدلة كثيرة. واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما، أي كثير المغفرة، رحيما أي بعباده المؤمنين المستغفرين، وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا كان الله يأمر نبيه بالاستغفار فغيره من باب أولى، وهذا يشمل سائر الأمة، سائر المكلفين. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فامتثل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الأمر مع أنه إمام العابدين والصالحين والقانتين، فكان يستغفر في اليوم 100 مرة، في بعضها أكثر من 70 مرة في بعض الحديث. قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يختانون أنفسهم أي يخونون أنفسهم بالمعصية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله لا يحب، هذا من الأدلة على إثبات صفة المحبة لله على ما يليق به سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب من كان خوانا أي عظيم الخيانة، فهي صيغة مبالغة، أي أثيما كذلك كثير الإثم. وهذا يدل على حرمة الخيانة. ثم قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أي من كان هذا حاله ممن يظهر الخير ويبطن ضده. يستخفون من الناس أي يطلبون الخفية من الناس في ارتكاب السيئات، ولا يستخفون من الله أي في ارتكابهم، لأن الله عز وجل مطلع عليهم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو معهم أي الله عز وجل، أي بالعلم هو معهم، يعلم حالهم ويعلم من أنفسهم ما لا يعلمونه هم من أنفسهم، وهو معهم. إذ يبيتون أي يدبرون ليلا، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ما لا يرضاه الله ولا يحبه من الأقوال السيئة. وهكذا أيضا تحصل منهم أفعال سيئة لا يرضاها الله، وكان الله بما يعملون محيطا. فالله بما يعملون من الشر محيط، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء، وإنما يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أي جادلتم عن أصحاب الخيانة وعن أصحاب الشر، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أي عن من تتبعون من أهل الباطل، ومن تجادلون عنهم ومن تخاصمون عنهم. وهذا الجدل بباطل لا بحق. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يقف مجادلا مخاصما مدافعا عنهم يوم القيامة؟ لا أحد. فإن حصل هذا في الدنيا لا يحصل يوم القيامة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا، يكون وكيلا عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا استفهام إنكار، أي لا يكون أحد وكيلا عنهم، ونستفيد من هذا النهي عن مجادلة عن المجادلة عن أهل الباطل، عن أهل الخيانات، وعن أهل الشر. حتى أن بعض السلف قال لا يجوز أن تجادل عن خائن ولو كان قريبا، بل نفسك التي بين جنبيك إن خانت لا تجادل عنها، لا تجادل عن نفسك بالباطل، فكيف بغير النفس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث ابن عمر: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل من شرطية تفيد العموم، أي من يعمل سوءا من الرجال أو النساء، من الجن أو الإنس. ومن يعمل سوءا، وهو نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي سوء. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، أي بمعصيته لله سبحانه وتعالى، بظلمه لنفسه بأن يرتكب ما لا يجوز له ارتكابه، ثم يستغفر الله، أي من سيئته ومن معصيته يطلب المغفرة من الله، يجد الله غفورا رحيما. وهذا يدل على رحمة الله وعلى كرمه سبحانه وتعالى، فقوله يجد الله أي في أي وقت، فباب التوبة مفتوح. وأيضا في حديث أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يجد الله غفورا رحيما، أي كثير المغفرة عظيم الرحمة. يجد الله غفورا رحيما، أي كثير المغفرة عظيم الرحمة سبحانه وتعالى. وهذا فيه الحث على التوبة والحث على الاستغفار. مهما أسرف الإنسان على نفسه من السيئات لا يستعظم ذلك الذنب بأن يقنط من رحمة الله أو ييأس من روح الله فيتأخر عن التوبة، ليبادر بالتوبة. وإن كانت المعصية تتعلق بحقوق المخلوقين رد تلك المظالم وفر إلى ربه سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذا يدل على شدة السرعة في الرجوع إلى الله وفي اللجوء إليه، وأيضا في التوبة، أن الإنسان لا يتأخر، فقد يموت العبد قبل أن يوفق للتوبة. فالواجب البدار إلى التوبة والمسارعة فيها. قال: يجد الله غفورا رحيما، فما أعظمه من رب الرحيم. عفو، يحب العفو، يحب أن يعفو عن عباده وأن يغفر ذنوبهم وأن يستر عيوبهم سبحانه وتعالى. فالواجب بذل السبب والمسارعة إلى ذلك. يجد الله غفورا رحيما. قال: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. وهذا نظير قول الله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فمن يكسب إثما، أي ذنبا، فمن يكسب إثما أي بسبب ارتكاب ذنب أو معصية، فإنما يكسبه على نفسه، وهذا يضره وقد يخذل بسبب ذلك. قال: وكان الله عليما، أي بكل شيء ومن ذلك بما كسب هذا العبد، حكيما، يضع الأشياء في مواضعها، وكان الله عليما حكيما، أي في أخباره وفي أحكامه سبحانه وتعالى. ومن يكسب خطيئة، ثم قال ومن يكسب خطيئة أي بغير عمد، وبعضهم قال ومن يكسب خطيئة أي صغيرة، أو إثما أي كبيرة، ومنهم من قال إثما أي عمدا، يكسب هذا الذنب عمدا، ثم يرمي به بريئا، يرمي به غيره وهو بريء من ذلك أي مما رماه، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا أي أعظم الزور وأعظم الكذب وأعظم الافتراء، لأنه كذب على من رماه به وافترى عليه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان الغيبة، قالوا ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله، أو قالوا ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، قال فإن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد غضبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، افتريت عليه. فهذا الذي اشتملت عليه الآية يكسب الخطيئة والإثم ثم يرمي به بريئا، من هو بريء من ذلك، قال فقد احتمل بهتانا، لأنه رمى أخاه بما لم يفعل فقد بهته، قال فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا أي لا خفاء فيه، أي فليحذر العبد أن يسلك هذا المسلك، أن يرتكب الذنب والإثم ثم يرمي به بريئا، هذا ظلم عظيم. ثم قال ولولا فضل الله عليك أي أيها الرسول ورحمته، أي لك لهم طائفة منهم، أي من أهل الكفر ومن أهل النفاق، لهم طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. نستفيد أن الكفار والمنافقين حريصون على أن يضلوا أهل الحق وأن يفتنوهم، وأن الأدلة على ذلك وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن يكاد الذين كفروا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، هذا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره. قال وما يضلون إلا أنفسهم أي بصنعهم ذلك، وما يضرونك من شيء، والواجب الحذر كما في الآيات الأخرى من صنعهم. وأنزل الله عليك الكتاب أي القرآن والحكمة وهي السنة، فالقرآن منزل من عند الله والحكمة كذلك التي هي السنة كذلك من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله علمك ما لم تكن تعلم نظير قول الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، من ذلك أن أكرمه الله عز وجل بالوحي وبالرسالة وبالنبوة بفضائل عظيمة كثيرة، وكان فضل الله عليك عظيما. وهكذا علم الله عز وجل من أكرمه بالعلم النافع ما لم يكن يعلم. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم علم الله عز وجل من شاء من خلق أكرمه بالعلم ومن عليه بالعلم، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فهذا عطاء عظيم، العلم النافع والعمل الصالح. فالواجب على من رزقه الله شيئا من ذلك أن يحمد الله وأن يعمل بما علمه الله وأن يدعو إلى ذلك بحسب استطاعته. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق، أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. ثم قال: وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، أي به. وفي الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي في هذا القرآن من الأحكام والشرائع. قال: فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك أن هذه الآية يعني التي قرأناها في الآية السابقة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذه في الاختلافات في النزاع والاختلاف. وتلك أي قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله بما أراك الله، أي لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك، كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي ينصب نفسه للحكم بين الناس لا بد أن يكون عنده ما يكفيه من العلم حتى يحكم بالحق وبالعدل، ولا يكون من القضاة الذين مآلهم إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضيان في الجنة. أما القاضيان في النار فرجل عرف الحق وقضى بخلافه، أي بالهوى، قضى بخلاف الحق، والآخر رجل قضى على جهل، يضرب أخماس في إسداس، هذا إلى النار، هذا إلى النار أيضا. والذي إلى الجنة رجل عرف الحق وقضى به. فلا بد من معرفة الحق ومن تعلم الحق حتى يقضي الإنسان ببصيرة بحق وبعدل. هنا قال: بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك، كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل، أن يكون الإنسان ذا علم وذا عدل حتى يحكم وإلا يتنحى. والصلح بابه أوسع، الصلح يحتاج أيضا المصلح أن يكون عنده شيء من العلم حتى لا يكون صلحه محلا للحرام أو محرما للحلال. والموفق هو الذي يكون على صلة بأهل العلم، إن لم يكن منهم يكون على صلة فيما أشكل سؤولا لأهل العلم. لكن بعض الجهال من مشايخ القبائل أو ينصب نفسه قاضيا وعنده من الجهل الشيء الكثير، ويحكم بين هذا وبين هؤلاء وبين ربما كان من قضاة النار والعياذ بالله. لابد من العلم، وأقل شيء يكون على صلة بأهل العلم مشاورا وسائلا. لكن بعض الناس يا أخوان عنده جرأة على تنزيل بعض الأحكام بغير علم، وهذا فيه وعيد شديد. قال لقوله وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل، لقوله بما أراك الله ولم يقل بما رأيت، ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه، علم ذلك بيقين أو ظنه في بعض من يتخاصم إليه أو من عرفه بهذا. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، تحريم الخصومة في باطل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينزع. قال والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية، ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. بعض المحامين يا إخواني ربما يغدق عليه بمال كثير ويحامي عن مبطل، يعرف أنه مبطل ويلتمس له المعاذير والمخارج لأنه أغدق عليه مالا وأعطاه مالا، هذا لا يجوز. أما أن تخاصم عن رجل مظلوم وهو صاحب حق فلا بأس أن تحامي عن هذا الصنف بالعدل وبالعلم والحق. أما إذا رأيت الرجل مبطلا فلا يجوز أن تكون وكيلا له على الباطل وفي الباطل. قال ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم، فمن لم يعرف أنه ظالم وأنه مظلوم فلا بأس أن تخاصم عنه وتكون محاميا بالحق. نكتفي بهذا، بارك وكلام المؤلف رحمه الله على الآيات يطول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.